قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، الدرس الماضي يا إخوان أخذنا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفع. شيخ ناصر، في ناس أخبروك أنهم يرغبون في الحفظ. نعم يا أخوان، والله نرغب في الجميع أن يحفظوا يا أخوان، ثم جزاكم الله خير تأتون، وربما يأتي الإنسان مع الزحام لا بد أن يأتي بشيء ويخرج بشيء، والحفظ هو زاد طالب العلم، الحفظ مع الفهم هو زاده وغذاء قلبه. إذا كان ما يحفظ ما سرعان ما تذهب الفوائد التي يأخذها، وكون الإنسان طالب العلم يضع لنفسه أن يكون يعني مجرد مجالس ما يحصل بهذا علما. والحفظ والفهم هما أساس العلم يا أخو. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعى. ومقالته هذه الحديث التي تقرؤونها يا أخوان هي مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن وعاها وحفظها ونقلها إلى غيره، دعا له بالنظارة. فلا تفوتوا أنفسكم هذا الخير يا إخوان، حفظ سن الشباب هو الحفظ يا إخوان. بعد سنين يعسر على الواحد أن يحفظ ويتمنى لو كان حفظ. فاحرصوا بارك الله فيكم وجاهدوا أنفسكم وسعوني وسعينوا بربكم، نسأل الله الإعانة والتوفيق. أم قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ذكر المؤلف جملة من الأشياء التي يتعلق بها الناس في الماضي وفي الحاضر يا أخوان. الحلقة يلبسونها والتمائم يتعلقونها، وكل شيء كان موجودا في الماضي يا إخوان هو موجود الآن. وتعجب عندما تسمع بعض الأسئلة من الناس لأشياء كانت في الجاهلية حتى يسألون عنها الآن. ولهذا يا إخوان الاهتمام بالتوحيد والعناية به أمر مهم جدا، ويعني سلامة قلبك وصحة معتقدك. فالغفلة عنه يا إخوان قد تؤدي إلى وجود مثل هذه الأشياء وانتشارها. ألفك رحمه الله قال: باب من الشرك. أي شرك؟ نعم يا أخوان، ها، من الشرك إيش؟ الأصغر. نعم، من الشرك الأصغر، ولم ينص عليه في الترجمة لكنه أشار إلى هذا في المسائل رحمه الله. لبس الحلقة، الحلقة يقولون هي كل شيء مستدير سواء كانت من حديد أو من ذهب، وحلقة القومي إذا جلسوا بسدارة أيضا تسمى حلقة. والحلقة بالفتح يقولون جمع حالق، حالق وجمعه حلقة. والخيط ونحوهما مثل ماذا؟ تميمة، الخرج، الودع، وما يتعلق به من تعليق بعض الخرق يضعونها في السيارات. المقصود أنها شيء يتعلق بها الناس. وماذا يقصدون منها؟ شوف يا شيخ ناصر أحد يجاوب ذاك الخير. ماذا يقصدون من هذا التعليق؟ رفع البلاء أو إيش؟ أو دفعه. ما الفرق بين رفع البلاء ودفعه؟ رفعه أي نعم، رفعه بعد وقوعه ودفعه قبل وقوعه. سنت يا محمد، رفعه إزالته بعد وقوعه ودفعه منعه قبل وقوعه. التعلق بهذه الأشياء نوع من الشرك الأصغر كما ذكر. وقد مر بنا تعريف الشرك الأصغر، فما تعريفه؟ وغيرك يا أحمد، ما ورد في النصوص أنه شرك ولم يصل نعم إلى حد الشرك الأكبر. بعضهم يقول ما كان وسيلة إلى الشرك الأصغر. قول ما أتى في النصوص أنه شرك يقودنا إلى سؤال، كيف نعرف أن هذا شرك أصغر؟ يعرف يا أخوان بعدة وسائل، منها النص عليه أنه شرك أصغر. تذكر مثال؟ لا النص، النص على أنه أصغر. إيه نعم الحديث، أي نعم، أخوف ما أخوف عليكم الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الثاني وروده منكرا، وروده منكرا، فإن الغالب أن إطلاقه منكر يراد به الشرك الأصغر. مثاله ها يا أخوان، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الثالث فهم الصحابي، فهم الصحابي أن هذا من الشرك الأصغر كما ورد سيأتينا إن شاء الله في باب التطير قول صلى الله عليه وسلم طيرة شرك، أطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا من قول الصحابي رضي الله عنه، وما منا إلا. ولو كان أكبر هل يقول هذا الكلام؟ حاشا لا. فدل على أن طيرته من الشرك الأصغر. مسألة الرابعة تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له بما يدل على أنه من الشرك الأصغر كحديث زيد بن خالد وسيأتينا إن شاء الله، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ورد في رواية في حديث أبي هريرة ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا وكان منهم مؤمن وكافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الكفر الوارد في الحديث هو كفر ماذا؟ النعمة. وكفر النعمة من قبيل الشرك الأصغر. إذن هذه مسائل يعرف بها أن هذا شرك أصغر، النص عليه وروده منكرا، فهم الصحابي، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذه الآية، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، إذا أطلق الدعاء فالمراد به ماذا؟ دعاء إيش؟ العبادة ودعاء المسألة. إن أرادنا الله بضر مرض أو فقر وغيره، هل هن كاشفات ضره؟ أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. مع أن هذه الآية في أي شرك؟ في الشرك الأكبر. لكن العلماء رحمهم الله تعالى والصحابة أيضا يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على ما نزل في الشرك الأصغر كأثر حذيفة الذي ذكر المؤلف في آخر الباب. ثم ذكر حديث عمران بن حصين عن أبيه وأبوه إخوان أيضا صحابي، قال صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من تعد لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أسلم فإني أعلمك كلمات. فأسلم، فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقيني وقيني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي. وإذا ألهم المسلم رشده ودله ربه على طريق الرشاد حصله الخير، كل الخير. ثم وقاه الله تعالى الشرور وأعظمها شر نفسه. رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر الصفر هو نحاس. قال: ما هذه؟ ما نوع هذا السؤال؟ هل هو استفصال أو إنكار؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان يبدو أنه إنكار. ما هذا؟ قال: من الواهنة، أي لأجل الواهنة. فمن هنا ليش؟ السببية والتعليل. قال: انزعها. والنزع الطرح والجذب بشدة، فإنها لا تزيدك. كيف تزيده وهنا والمعروف أنه لا أثر لهذه الأشياء؟ معاملة له وعقوبة له أيضا، معاملة له بنقيض قصده إذا قصد بها رفع الوهن، وعقوبة له فزاده الله تعالى بها وهن. وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت، نعم ما أفلحت أبا. قال: وله، أي الإمام أحمد، عن عقبة بن عامر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة، سيأتي تعريف التميمة في الباب الذي بعده، فلا أتم الله له دعاء له أيضا بنقيض مقصوده. وأن تعمد تعلق ودعة، والودع شيء يخرج من البحر يشبه الصدف، كانوا يتعلقون به، فلا ودع الله له أيضا دعاء عليه بنقيض مقصوده، وألا يجعله الله تعالى في دعاة وسكون. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذه رواية لها قصة. ما هي القصة يا إخوان؟ قدم 10 نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع 9 وأمسك عن واحد، فسألوه فقال إنه نعم علق تميمة أو في يده تميمة، فأدخل الرجل يده فقطعها فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس عالم جليل ووالده أيضا من أئمة السلف رحمهم الله تعالى عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. خيط من الحمى يعني وضعه يتقي به الحمى، فقطعه وتلا قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع أن الآية نزلت في الشرك الأكبر، لكن كما ذكر كانوا يستدلون بما نزل في الأكبر على ما نزل في الأصغر. سلف رحمهم الله تعالى صنيعهم هذا يدل على أنهم يرون أن الشرك الأصغر أكبر من ماذا؟ كبائر. ما مرادهم بهذا؟ يعني هل كل فرد من الشرك الأصغر أكبر من كل فرد من الكبائر؟ لا، وإنما المراد أن جنس الشرك الأصغر أكبر من ماذا؟ من الكبائر. وإلا ففي الشرك الأصغر كشرك الألفاظ أشياء قد لا تكون أكبر من بعض الموبقات من الكبائر. هؤلاء الذين يتعلقون يا إخوان ويعلقون مثل هذه الأشياء لهم شبه. يذكرنا أثر رواه أبو داود في مراسيله عن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم. احرثوا فإن الحرث مبارك وأكثروا فيه من الجماجم. الجماجم جمع جمجمة، رأس الدابة إذا ماتت. الجمجمة تطلق على الرأس سواء كان حي أو ميت، لكن أكثروا فيه من الجماجم يعني من جماجم الحيوان، ومنها جماجم الحمر. وهذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه السيوطي وضعفه الشيخ ناصر وضعفه الحفاظ رحمهم الله تعالى، ومن مراسيل أبي داود ولم يشترط فيها الصحة رحمه الله. ومع أنه ضعيف أيضا أجابوا عنه يا أخوان، وضعفه يكفي حقيقة في رد الاحتجاج به. وقالوا إن قوله أكثر فيه من الجماجم اختلف الناس فيها، فبعضهم يقول جماجم البذر، وبعضهم يقول الجماجم هي السكة التي يكون فيها المحراث، وبعضهم يقول جماجم هي رؤوس الطير أو الحمور أو كذا، وكانوا يضعونها لطرد الطير، لطرد إيش؟ الطير، يعني يضعون أشياء أحيانا لطرد الطير عن زرعهم. ربما وضعوا خشبة ووضعوا عليها ثوب حتى إذا جاء الطير يخلو إنسانا فيبعد عن زرعهم. وقيل وهو هذا أضعف الأقوال إنهم كانوا أو يضعونها لاتقاء العين. أنا الواحد راح يجيب جماجم حمير وحيوانات يحطها في زرع حتى يصيبها العين. وإن هذا يا إخواني من عظمة شرعنا وسمو عقيدتنا أن يتعلق برؤوس الحيوانات، فالاحتجاج به ساقط لا من جهة المعنى ولا من جهة الاستدلال به. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يذكر الحكم هنا لأن مما سيذكره رحمه الله تعالى ما هو محرم، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو مختلف فيه، فيه الأقسام الثلاثة. ولهذا لم يبت رحمه الله تعالى في الحكم في الترجمة، وذكر هذا الحديث المخرج في الصحيحين حديث أبي بشير قيل واسمه قيس ابن عبيد، قيل واسمه قيس ابن عبيد، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. لماذا سمي السفر سفر؟ لسببين: حسي ومعنوي. قيل لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، وإذا عرفت الرجل فسافر معه. ولهذا لما زكى رجل رجلا عند عمر الخطاب ماذا قال له؟ هل سافرت معه؟ هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال فعلى ما تزكيه؟ على ركيعات رأيته يركعون في المسجد، لا يعني التقليل من الصلاة أبدا، ولكن الصلاة تحصل من كل أحد حتى من المنافق. لكن سافرت معه تعرف تعامله، تعرف أخلاقه، وتعرف أو عاملته بالدرهم والدينار يتبين لك معدنه. وأيضا لأن الإنسان إذا سافر يخرج إلى البراح، يعني كان في بلده وإذا خرج إلى البر خرج وأسفر، يعني أضاء، خرج إلى البراح المضيء المسفر أكثر مما كان في البلد. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل رسولا ألا يبقين أو ألا يبقين، يعني الرسول لا يبقي في رقبة بعير. قيل والرسول هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يبقين في رقبة بعير. ما هو البعير؟ شو واحد يقول هذا سؤال ذا؟ ها سؤال، ما هو البعير؟ الذكر فقط في اللغة. البعير في اللغة يا إخوان يطلق على الذكر والأنثى من الإبل، وأقول في اللغة، لكن في العرف لا يطلق إلا على الذكر. ففي اللغة تقول هذا بعير وهذه بعير، لكن في عرف الناس لا، لا يطلقونه إلا على الذكر. ولهذا لو وجدت وصية مكتوبة في أضحية ببعير أو ما أشبه ذلك تذبح ماذا؟ ذكر. الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. واللغة يا إخوان تتبدل وتتغير، يعني الشاة مثلا تطلق على أي شيء؟ ها؟ على الضأن والمعز، الذكر والأنثى. فيقال عن التيس شاة، وعن العنز شاة، وعن الخروف شاة، وعن النعجة شاة، لكن في العرف تطلق على أنثى الضأن فقط، أنثى الضأن فقط. لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قيل هذا شك من الراوي، هل القلادة مقيدة بكونها من وتر؟ والوتر هو أحد أوتار القوس، كان إذا خلولق قوس أحدهم علقه في عنق بعيره لدفع العين عنه. وروايته هنا قلادة من وتر أو قلادة. وسيأتينا أيضا في حديث رويفع أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، ما يدل على تخصيصه بتقليد ما يتقى به العين وما يتعلق به. والمعروف في ذاك الزمان تقليد ماذا؟ الأوتار. لكن لو قلد قلادة، حط قلادة في رقبة الدابة لدفع العين، هل نقول هذه ليست من وتر وبالتالي لا شيء فيها؟ لا. المقصود ما يقصده من يعلقه، لكن كان في ذاك الزمان يعلقون الأوتار. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد الهدية القلائد، وقال لا أن تجد فيما مضى دابة إلا وهي مقلدة، يضعون قلادة في رقبتها بحيث يمسكها من هذه القلادة. فليس المنهي عنه مجرد التقليد، وإنما المنهي عنه التقليد الذي يقصد به نعم التعلق بها ودفع العين بها. والناس يا أخوان يخافون من العين، يخافون من أشياء كثيرة. وصاحب العقيدة يا إخواني يتقي بمن؟ بربه سبحانه وبحمده. يتعلق قلبه بالله سبحانه وبحمده، يحافظ على الأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم، ويمضي في حياته مطمئنا. وأما الجاهل يا إخوان ضعيف الإيمان فيضعف تعلقه بربه ولهذا يضيع. فإذا يتعلق بهذا وذاك، وربما تعلق بتعاويذ، وربما تعلق بأشياء مجهولة وبطلاسم، ولو تعلقوا بربهم لأغناهم عن التعلق بأي شيء. طيب، وأنا في كل الرقى والتمائم الحديث ما في تميمة، لكن فيه الوتر، قلادة، القلادة التي من الوتر، وهي بمعنى التميمة. فأمره صلى الله عليه وسلم بقطعها من أعناق الإبل يدل على تحريمها، على وجوب القطع، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، حديث ابن مسعود هذا أورده ابن مسعود لسبب أو لقصة لعله ذكر في الدرس الماضي، وهو أن ابن مسعود رأى في عنق امرأته زينب الثقفية رضي الله عنها وأرضاها خيطا، فقال: ما هذا؟ قالت: خيط الرجال فيه. فأخذه فقطعه وقال: أنتم آل عبد الله أغنياء، لا أغنياء عن الشرك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالت: لما تقول هذا؟ فإن عيني كانت تقذف، فأختلف إلى فلان اليهودي فيرقيها، فإذا رقاها سكنت. قال رضي الله عنه: إنما ذلك عمل الشيطان، ينخسها بيده فإذا رقاها سكن أو سكنت. ثم قال: ألا تدعينا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هذه رقية شرعية، وهذا الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يرقي به من يشكي شيئا من أهل بيته. تقول عائشة: كان إذا شكى أحد مسحه بيده وقال: أذي بالباس، رب الناس، إلى آخره. فمن يستعمل هذه الرقى الواردة في الشرع يستغني بها عن التعلق بأي شيء. نعم.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي.
نعم، عبد الله بن عكيم الجهني رضي الله عنه والله أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لكن لا يحفظ له سماع عنه. فحديثه إما مرسل صحابي، يقول الشيخ العزيز الله يرحمه، أو إذا قيل إنه تابعي يكون مرسل تابعي. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يراه؟ هم قالوا: لا يحفظ له سماع. لكن لو ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون صحابي، وحديثه بالتالي يكون مرسل. ماذا؟ يكون مرسل صحابي. وعلى كل حال، فمعنى الأثر معنى صحيح. وسببه أنه زاره رجل عيسى بن حمزة وكان في حمرة، قال: فقلت له: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله، الموت أدنى من ذلك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. ومعناه أن الإنسان إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك الذي تعلق به. فلما وضع ذلك الرجل حلقة من صفر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنها لا تزيدك إلا يوكل إليها. وقال لما من تعلق تميمة أوكل إليها، وبالتالي لا أتم الله له مراده. من تعلق ودعة أوكل إليها، وبالتالي لا ودعه ودع الله له، دعا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بألا يتم الله سبحانه وتعالى مراده. ومن تعلق بالله كفاه الله، أليس الله بكاف عبده. لكن هذه الكفاية من الله عز وجل بحسب ماذا؟ عبودية، ما قام به من العبودية. فإن قامت به العبودية على وجه كامل كحال الكمل من الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، كانت الكفاية ماذا؟ كفاية كامل. لماذا؟ لأن هذا الحكم علق بيش؟ بوصف. ما هو الوصف؟ العبودية. فيقوى بقوة ذلك الوصف، ويضعف ويضعف بضعفه. والأنبياء صلوات ربي وسلامهم عليه كما مر بنا كان تعلقهم برب العالمين، كما قال هود عليه السلام: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فتوكل على ربي. ونوح عليه السلام قال: نعم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآية الله، فإيش؟ فعلى الله ما أعظم هذه الكلمة، فعلى الله توكلت، وإن توكل على ربه كفاه. ولهذا قالهم: أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم قال له ربه: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. لماذا؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فمن كان الله مولاه فلا خوف عليه ولا خطر، وليس بحاجة مع ولاية ربه إلى أحد. نعم.
الله إليكم. التمائم، قال رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
شرع رحمه الله تعالى يبين معنى هذا الحديث، فقال: التمائم شيء يعلقونه عن العين، يعلقونه على أولادهم على دوابهم خوفا من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص به بعض السلف وبعض السلف لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. إذن التميمة تنقسم إلى كم قسم يا أخوان؟ إلى قسمين: نوع من القرآن ونوع من غير القرآن. فالذي من غير القرآن والذي يكون بطلاسمة وأسماء مجهولة وأمور لا يدرى عنها، فما حكمه؟ هذا حكمه من الشرك. دليل: إن الرقى والتمائم والتولة ماذا؟ والتولة شرك. فليس لأحد أن يتعلق بمجهول فضلا عن أن يدعو به، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ليس لأحد أن يتعلق بشيء مجهول. وهذه الحروز يا إخوان لو نظرتم فيها وجدتم فيها العجب. ولا يقال هذه يكتبها رجل ظاهره صلاح أو كذا أو كذا. وكانوا يضعونها في إطار من الجلد تغلق ولا يدرى ما فيها، فيعلق في عنق الصبي أو يجعل تحت مخدته إذا نام أو ما أشبه ذلك. لكن النوع الثاني وهو ما كان من إيش؟ من القرآن، مكتوب من القرآن تقرأه، ما في خطوط ولا في إشارات ولا في طلاسم ولا أشياء مجهولة. هذا محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم رخص فيه. مما رخص فيه عبد الله ابن عمر، وظاهر قول عائشة رضي الله عنها، وظاهر اختيار ابن القيم كما ذكر الشيخ سليمان في الشرح، وقول محمد بن علي ابن حسين باقر رحمه الله، رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ما حجتهم يا إخوان؟ قالوا إن الله عز وجل قال وننزل القرآن ما هو شفاء، فبين أن القرآن شفاء، وهو شفاء للصدور أولا وقبل كل شيء، وشفاء للأسقام لظاهر الإطلاق في الآية. قالوا ولم يذكر الله تعالى الوسيلة، فدل على جواز هذه الوسيلة وهذه الطريقة. قول ثاني لا يجوز تعليقها أو لا تعلق، لا تعلق حتى ولو كانت من القرآن. لماذا؟ لأسباب. أولا لعموم النهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم، ولم يفصل ولم يستثني بخلاف الرقية، فالرقية ذكر أن منها ما يكون شركا ومنها ما لا يكون شركا. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الخطابي رحمه الله، يقول رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فرقى كما في حديث عائشة السابق إذا شك أحد من أهله مسحه بيده ودعا له، ورقي جاءه جبريل فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك. وأمر بها لما رجا جارية في وجهها سفعة، قال استرقوا لها فإن بها النظرة، وأجازها عليه الصلاة والسلام قال لا بأس بالرقى ما لم تكن، قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال لا رقية إلا من عين أو حمة أو نملة، حديث مسلم، والنملة قروح تصيب الإنسان في جنبه، وقال لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم في السنن، وهو الرعاف. ومر بنا أثر بريدة بن حصيب لا رقية إلا من عين أو حمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في بعض الرقى، لكن هل رخص في شيء من التمائم؟ أبدا. قالوا إذن عموم النهي، وأيضا لم يفعله صلوات ربي وسلامه، رقى ورقي، لكنه ما ورد عنه أبدا أن أحدا علق تميمة في بيته. وثالثا سدا للذريعة. كيف سد الذريعة؟ إذا انتشرت هذه الظاهرة في الناس ما عدت تفرق بين التميمة التي في القرآن والتميمة التي بالشعوذة وبالطلاسم وبالإشارات والأسماء المجهولة، وهذه كثيرة في الناس يا إخوان. ثم يضعف إنكار الناس لها، هذه تميمة قالوا من القرآن. الرابع صيانة لكتاب الله عز وجل. ما أنزل القرآن ليكتب على السيارات ولا يكتب تعلق في رقاب الأطفال والطفل قد يحصل منه شيء، قد يتقيأ، قد يحصل منه تقدير لكتاب الله عز وجل. ثم أيضا خامسا، ولأن الناس إذا فتح لهم هذا الباب تركوا المشروع، والمشروع ما هو؟ الرقية يا أخوان، الرقية. فهذه أسباب يستدل بها من يقول بمنعها، وإن كان كما سيأتينا عن أصحاب المسعود أنهم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن أو غير القرآن، لكن هل هذه الكراهة للتنزيه أو كراهة التحريم كما هو معروف عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ يحتمل هذا وذاك. وبعض أهل العلم عندما ذكر هذه المسألة قال يعني مسألة التحريم كأنهم يتوقفوا فيها، ولكن والله يا إخواني الأولى إغلاق الباب في هذه المسألة حتى لا تحصل المحاذير السابقة، ومنها انتشار التمائم المشبوهة. هم لا يضعون شيء مكتوب ويقرأ، لا، يضعونها كما قلت لكم في غلاف، سواء أنت لا تدري ماذا فيها، يقول هذه قرآن وأدعية مباحة. لا شك أن المؤكد والأولى اجتناب مثل هذه الأمور. نعم، كيف العزائم؟ هو اللي قال الرقى التي سيذكرها، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك.
نعم، الرقى يسميها العامة العزائم، ويسمونها العزيمة، وأكثر ما يطلقونها إذا كانت يعني مكتوبة، وكانوا يكتبون في صحن أو حتى في ورق تكتب آيات تقرأ، أما إذا كانت خطوط لا ما يدرى عن هذه الخطوط ماذا فيها، لكن يكتبون آيات الكرسي، يكتبون بعض الآيات في صحن وتكتب بالزعفران ويشربه المريض، وكانوا يفعلونه. الشيخ ابن باز كان يرى أن لا بأس بهذا، قال ورد عن بعض السلف، قال وروي عن ابن عباس، قال لكني لم أقف على يعني هذا الخبر أو صحة ثبوته يعني ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال يا أخوان، فلو اقتصر الناس على ما فعل المصطفى لا أغنى وكفى. الناس يميلون يا إخوان إلى يعني بعض الأشياء اللي فيها أشياء يعني حسية مادية، هذا ميل في النفوس، لكن تعلقهم بربهم وحرصهم على الأوراد والأذكار والأدعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك يا إخواني يغنيهم عن هذا كله. والعلماء يقررون كما ذكر في الدرس الماضي أن الدعاء أعظم من الرقية، وإن كان بعضهم يقول الرقية توسل بكلام الله عز وجل، لكن من يقول إن الدعاء أعظم يقول إن الأنبياء لما أصيبوا وابتلوا ماذا فعلوا؟ تعرض وتأمل كتاب الله عز وجل، أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر ذنوني إذ ذهب مغاضبا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم وما أشبه ذلك. كلهم دعوا ربهم، لكن يستخدم الرقية والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وفي الرقية دعاء أو لا؟ بل رقية صلى الله عليه وسلم تعتبر إيش؟ دعاء. أذهب الباس رب الناس، ورقية جبريل دعاء أيضا. فكون الإنسان يجمع بين قراءة شيء من كلام الله عز وجل كقراءة الفاتحة وقل هو الله أحد ومعوذتين وآيات الكرسي خواتم سورة البقرة وما تيسر من كتاب الله عز وجل، ثم يدعو أيضا ببعض العادية يكون جمع بين الأمرين. إذن قال هنا الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من خص منه الدليل، خص منه من ماذا؟ من هذا الحديث الذي معنا إن الرقى، لأن عموم هذا الحديث يدل على أن الرقى شرك، لكن وردت أحاديث صحيحة صريحة في جواز الرقى الخالية من ماذا؟ شرك. قل أوف بماذا كانت لنا رقى، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقة ما لم تكن. طيب كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث الباب؟ هذا حديث الباب إن الرقى والتمائم والتولى تشركون، وهنا يقول عليه السلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، في اختلاف بين الحديثين، فكيف نجمع بينهما؟ يقول نعم عام وخاص، حديث الباب عام وهذا الحديث خاص، والقاعدة في العام والخاص إذا اختلفا نعم يخصص العام بالخاص فيخرج من عمومه، ويقال إن الرقى شرك إلا ما خلا من الشرك كما ذكر شيخنا، ولهذا قال وخص منه الدليل كحديث عوف هذا ما خلا من الشرك. وأما التمائم فكما ذكر لكم لم يرد فيها ما يدل على الإذن بها كما ورد في الرقى. نعم
الله إليكم. قال رحمه الله والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك.
نعم.
فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما مر بنا في أثر وريدة بن حصيب حديث عمران بن حسين، وفي الحديث الآخر المخرج في مسلم، ولكن تخصيصه صلى الله عليه وسلم الرقة بالعين والحمى هل يعني ذلك الحصر؟ بعض أهل العلم حمل كلام الشيخ على أنه يرى أن الرقة من العين والحمى فقط، لا، كلام الشيخ رحمه الله يقول خص منه الدليل ما خلا من ما خلا من الشرك، كل رقية خلت من الشرك سواء كانت من عين أو من غيرها، وإن كان قوله ما خلا من الشرك يعني الرقية، لكن سببها أو المرض الذي رقي المريض من أجله يفهم من كلامه رحمه الله تعالى، ولكن هنا نص على ما ورد في الأحاديث وهو العين والحمى. نعم.
قال رحمه الله والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
نعم، التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، هذه موجودة موجودة في يعني البلاد التي تنتشر فيها مثل هذه الخرافات، ويوجد مثل هذا الأمر، وهذا تصنعه النساء غالبا وتصنعه المرأة الجاهلة لزوجها تزعم أنه يحبها بهذا الأمر، ثم يصاب الرجل ولا قوة إلا بالله، أو المرأة أحيانا إن كان الغالب وضعه للرجال يصاب بشيء لا يستطيع أن يتصرف بنفسه، وربما يؤدي به إلى يعني مرض شديد. وربنا عز وجل عندما ذكر السحر في آية البقرة قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا عكس ما ذكر هنا من أن التولة تحبب الرجل إلى امرأته أو بالعكس، فهم يعملون أشياء أحيانا تفرق وأشياء أحيانا يزعمون أنها تحبب، وما يعرف عندهم بالصرف والعطف، فالعطف يزعمون عطف الرجل لامرأته والمرأة إلى زوجها، والصرف ولا قوة إلا بالله يصرفون الرجل عن امرأته أو المرأة عن زوجها، وكل ذلك من الشرك لما فيه من الاستعانة بغير الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
نعم. روى الإمام أحمد أيضا عن رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن مالك بن نجار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك وطالت به الحياة رضي الله عنه وأرضاه، فقد امتد عمره حتى توفي رضي الله عنه 56، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ 45 تقريبا طالت به الحياة. وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الناس ويعلمهم أمورا كانت موجودة عندهم، وفي الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بطول عمره فطال عمره وامتد عمره. ولاه معاوية على طرابلس في شمال أفريقيا وغزا أفريقيا ومات رضي الله عنه وأرضاه يقولون ببرقة 56. فأخبر الناس أن من عقد لحيته، وكانوا في الماضي يا إخوان لا يحلقون لحاه، ما ترى شخصا يحلقها ولا حتى يأخذ منها، وإعفاء اللحية لا شك أمر مطلوب شرعا مؤكد واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وحث، وهو فعله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال عليه السلام: أرخوا اللحى، وقال: أعفوا اللحى، وحث وأمر بهذا. كانوا يعقدون لحاهم، عقد اللحية يعقد يقولون طرفيها أو وسطها، وكانوا يفعلون ذلك افتخارا وتعاظما، وكان الكبار منهم يعني رؤساؤهم يصلعون هذا من باب العظمة والتفاخر. أن من عقد لحيته أو تقلد وترا كما مر بنا، تقلده وتعلق به، أو سنجى بعظم برجيع دابة أو عظم، وفيه نهي عن سنجاء برجيع الدابة وروثها أو بالعظام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لا تستنجوا بالرجيع ولا بالعظم، فإنه زاد أخوانكم من الجن يعني العظم، والروث زاد ذوابهم. وهنا عن الاستنجاء بالروث والعظم، وقال: إنهما لا يطهران، في رواية ابن خزيمة. التوالى مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله شيء يصنعونه لتحبيب الرجل لامرأته، هذا في هو تعريفها من الشرع، هي أمور محدثة، لكن الرقية في الشرع هي القراءة على المريض، القراءة على المريض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرضوا عليكم علي رقاكم، يعني ما تقرأونه هو يعني ما يقرأ على الإنسان يسمى رقية. والرقية في الشرع هي الموافقة للشرع، القراءة على المريض الموافقة للشرع. وأما تميمة ففسرها هنا رحمه الله تعالى بهذا التفسير، والمقصود بها كل شيء يتعلق به ويتوجه قلب الإنسان إليه. وعموما كما ذكر الدرس الماضي يعني كل هذه الأشياء غالبا الناس يفعلونها على أنها أسباب. قد سبقت الإشارة إلى مسألة الأسباب، وأنه إذا كان السبب ما لم يثبت أنه سبب لا حسا ولا شعرا فإنه يكون ماذا؟ شركا أكبر. إلا إذا كان هذا السبب موهوما ولا تأثير له بحال، كتعلق بالأموات في جلب رزق أو جلب نفع أو ما أشبه ذلك، هذا شرك أكبر. أما إذا كان السبب صحيح فإن المؤكد على الإنسان أن يفعل السبب، لكن قلبه يتعلق بمن؟ بالله عز وجل. فإن تعلق قلبه بالسبب مع استحضار واستشعار أن الله مسبب لهذا السبب، قالوا رخص به على أهل العلم، وإن كان المنبغي والمؤكد عليه ألا يلتفت قلبه إلا إلى من؟ إلى الله عز وجل. فكان سببه صحيح، سببه صحيح يعني إن علقه ولم يستشعر ولم يستحضر تعلقه بربه عز وجل، يعني تعلق به بغض النظر عن خالق السبب وموجده، فهذا يعتبر من الشرك الأصغر، يعني سبب صحيح. لكن تعلق به بغض النظر عن خالقه ومسببه وموجده سبحانه وتعالى، لكن التفت إليه مستشعرا مستحضرا معتقدا أن الله سبحانه وتعالى هو مسببه، قالوا لا بأس في هذا، مع أن المؤكد عليه أن يكون قلبه والتفاته إلى ربه سبحانه وبحمده. فكان تعلق بالأسباب إذن أقسام، نوع من الشرك الأكبر عياذا بالله، التعلق بالأموات ودعائهم من دون الله عز وجل، ونوع من الشرك الأصغر وإذا لم يكن هذا سبب، ما ثبت أنه سبب لا شرع ولا حس. الحس يعني كالأدوية مثلا، هذه سبب صحيح يعني ثابتة حسا، فإذا لم يثبت لا شرعا ولا حسا فهو من قبيل الشرك الأصغر. أما إذا كان السبب صحيحا فالمؤكد عليه أن يعمل السبب ويلتفت ويتعلق قلبه بربه عز وجل. فإن هو فعل ذلك السبب بغض النظر عن المسبب قالوا فيكون شرك أصغر. أما إن تعلق به معتقدا ومستشعرا ومستحضرا أن مسببه هو ربه سبحانه وبحمده قالوا هذا جائز، وإن كان الأولى أن يتعلق ويلتفت قلبه بربه سبحانه وتعالى. فإذن هذه الأسباب منها ما هو شرك أكبر، ومنها ما هو شرك أصغر، ومنها ما هو ماذا؟ منها ما هو جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة
أو كعدلية.
أحسن الله إليكم. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.
نعم.
رواه وكيع.
نعم، يقول سعيد رضي الله عنه وأرضاه، يقول: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كان كمن أعتق رقبة. وجه الشبه أن من أعتق الرقبة خلصها من الرق، ومن قطع تميمة خلصها من ماذا؟ خلصها من الشرك. ولهذا قال بعض العلم: بل من قطع تميمة كان أعظم ممن أعتق رقبة. وعلى كل حال فهذا أثر ورد عن سعيد رضي الله عنه وارضاه، لكن بعض العلم يقول هذا الأثر لا يقوله سعيد من عند نفسه وليس للرأي فيه مجال، فله حكم الرفع، لكن هل يكون موقوفا صحيحا عن سعيد أو يكون مرسلا؟ المقصود أنه من كلام سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وأهل العلم يقولون هذا كلام لا يقوله من قبيل رأيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
له لوكيع عن إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها، ومراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود، أصحاب عبد الله بن مسعود. وإبراهيم النخعي كبقية حاشية النخعيون وهم رجال وفضلاء من أصحاب عبد الله بن مسعود، منهم الأسود بن يزيد النخعي، ومنهم علقمة ابن أخيه، ومنهم عبد الرحمن ابن يزيد النخعي، ومن هذه الأسرة إبراهيم، وكان إماما فقيها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم
كما فسرها رحمه الله تعالى. نعم.
الثانية تفسير التولة.
أي نعم.
الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير
استثناء،
يعني هذا الحديث حديث مسعود يدل على أن الثلاثة من الشرك دون استثناء، لكن يأتي الاستثناء في أدلة أخر بالنسبة لي الرقى. نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
لكن يا أخواني يشترطون شروط في الرقية وهي مهمة، شروطا لصحة الرقية، منها ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها، لا يعتقد أنها تنفع بذاتها ولكنها سبب. ومنها ألا تكون مخالفة للشرع، يكون فيها مخالفة للشرع. ومنها أن تكون بكلام مفهوم معلوم من الكتاب أو من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأسماء الله تعالى أو صفاته، بحيث تكون بلغة واضحة بينة مفهومة، لا تكون بلغة غير معروفة. والرقى يا إخواني مدخل للبدع، بل مدخل للشرك. يدخل الشيطان والاعتقادات الشركية عن هذا الطريق إلى الناس. والإنسان عندما يصاب بمرض تضعف نفسه يا إخوان، وتجده يبحث عن أسباب الشفاء بكل طريقة. فإذا وفق لمن يدله على الصواب كان هذا من حفظ الله له، وإن هو ذهب لمشعوذ أو إنسان زائغ في معتقده ربما يقعه في المهالك ولا قوة إلا بالله، بحيث يخسر دينه ودنياه. وخسارة الدين يا أخواني الخسارة، فيذهب يبحث عن عافية بدنه فيخسر دينه ولا يشفى بدنه ولا قوة إلا بالله. ولهذا يجب التوقي في مثل هذه الأمور، وأن الإنسان لا يذهب إلى أحد يرقي، مع أن الأولى للإنسان أن يرقي نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة يجمع يديه وينفث فيهما بيقول هو الله أحد المعيذتين، ويمسح بهما وجههما أقوال من جسد. هذه هي الرقية، هذه هي الرقية. وعندما تذهب إلى راق، هذا الراقي ماذا سيقرأ عليك؟ سيقرأ آيات من القرآن، وهذه الآيات أنت تعرفها وتحفظها، فهل تظن أن الراقي سيرقيك رقية أحسن من قراءتك لنفسك، وسيخلص لك في قراءته كما تخلص نفسك؟ فالأولى الإنسان أن يرقي نفسه ويرقي أهل بيته إنهم احتاجوا إلى ذلك، يعوذ أولاده والصغار ولا يحتاج الناس. ومما قيل في تفضيل الدعاء على الرقية أن الداعي يتوجه إلى ربه مباشرة، والمرقي إذا لم يرق نفسه. نعم يرقي شخص، وربما يلتفت قلبه إلى ذلك الشخص، ولهذا يقولون رقية فلان أحسن وعزيمة فلان أحسن وكذا وكذا وكذا، مع أن المكتوب واحد والقراءة واحدة، فيكون فيه نوع التفات إلى الشخص، هذا رجل فيه صلاح وفيه كذا وفيه كذا. المقصود أن الإنسان يتوقع في مثل هذه الأمور، والراقي إذا رقى أيضا يتكلم عز وجل في رقيته ويحرص على الاتباع، وما يقال هذه مجربة وهذه حاصلة وأنا قلت هذا الكلام ووجدت منه تجربة، وأتسمع في المقاطع أشياء عجيبة وغريبة قد تكون من الكلام المباح، لكن النص عليها على أنها مفيدة ونافعة، ويترك في سبيل ذلك الرقية الشرعية وقراءة كتاب الله عز وجل، لأن فلان من الناس جرب هذه فوجدها نافعة، فلنبغي هذا. وعلى كل حال كون الإنسان يا إخواني يتبع الهدية هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا لا شك أسلم له في دينه وأقرب إلى حصول مقصوده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أو لا.
طيب أنتم تشاهدون أشياء من القرآن مكتوبة في أشياء معينة أو سيارات أو كذا؟
لا.
ها؟
لا
ما في شاحنات ما يكتب عليها شيء؟ ما شاء الله تبارك الله. إيه وغيرها إيه، لكن ما يكتبون آيات ولا أو يعلقون خرق؟
خرق يحطون.
وش فيها الخرق دي؟
خرق سوداء.
وش فيها؟ إيه
أو المجلس يا شيخ يحطونها
صورة عين. ليش صورة العين؟ وأنا كل حال يعني إذا رأيتم مثل هؤلاء يوجهون يا أخو. كيف تزيد وتنقص؟ يا أخي الإنسان إذا رقى واجتهد في رقيته وحضر قلبه يكون للرقية أثر عظيم. وحديث أبي سعيد في رقيتهم على الذي لدغ ماذا قرأ عليه؟ فاتح في رواية ثلاث في رواية سبع مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل الله أحد المعوذتين ثلاث مرات. لكن لو قرأ الإنسان يشتكي ويقرأ له ويد القرآن يقرأ وينفث على نفسه من كتاب الله على بس، حتى لو أكثر من القراءة كله خير إن شاء الله. لكن المقصود حضور قلبه في رقيته وفي دعاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. نعم. السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة:
الوعيد الشديد على من تعلق وترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن محمدا بريء منه، وهذا يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. يا أخوان كيف يبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا وأن الذنب كبير. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
نعم. ينبغي الإنسان يا أخوان إن كان له يد يقطع، وإن كان لا يستطيع ويخشى من ردة فعل تكون عند هذا الإنسان، فلا أقل من أن
يوجه
له ويبين له أن تعلقه بالله عز وجل هو الذي ينفعه في دينه وفي بدنه، وأن مثل هذه الأمور لا تجري على صاحبها شيء. نعم.
التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.
أنا كلام إبراهيم إيش؟
أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.
نعم، المؤلف رحمه الله أشار الاختلاف، لخص في بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ولم ينص في ما تقدم على أن الذين لم يصفوا فيه ابن مسعود، مسعود وكذا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لم يرخصوا فيها، فذكره هنا لا يدل على أنه يخالف الكلام المتقدم، لكنه بيان له وإيضاح. نعم،
انتهت المسألة.
وفقكم الله يا أخوان وبارك فيكم وأعانكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.